سلمه الله واياه. هذا والعياذ بالله من الضلال المبين. يقول ان اهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعه النبيه يتلذذون بها بموافقتها بطبيعه. وهذا قول امام الاتحاديه ابن عربي الطويل. هذا هو القول الثاني انهم يغرقون في النار ولكن تنقلب الطبيعه فيصبحون هم والنار شيئا واحدا.
الكبير
مين؟ اصحاب الكبائر. اصحاب ايه؟ الكبائر. هذا هو يخرج منها من يشهد كما ورد في السنه. الذي ورد في السنه حديث الايه؟ الشفاعه والخروج. من يخرج برحمه ارحم الراحمين. تمام؟ ثم يؤتيها ما يشاء. ثم يؤتيها. فانه جعلها امدا تنتهي اليه. يبقى يخرج منها من يشاء من اهل الايه؟ التوحيد. ثم يؤتيها ما يشاء ثم يثنيها. فانه جعلها امدا تنتهي اليه. هذا هو القول السابع وسنناقشه الان. القول الثالث ان الله تعالى يخرج منها من يشاء. اللي هم مين؟ اهل التوحيد. كما ورد في السنه زي القول السابع بالظبط. لكن يزيد عليه ايه؟ ويبقى فيها الكفار. بقاء لا ارتضاء لها. يبقى القول السابع والثامن يتفقان على ماذا؟ على خروج مرتكب الكبائر. يبقى هنا بيرد على القول الاول على المعتزله والخوارج. ولكن اصحاب القول السابع يختلفون عن اصحاب القول الثامن في ماذا؟ ان اصحاب القول الثامن يقولون شهود الكفار في النار ابدا لا يجب ولا عصا الدائرين كخروج اهل الجنه. اما اهل القول السابع فيفرقون بين اهل الجنه واهل النار. فاهل الجنه يخلدون ابدا الابدين وذهب الدائرين. لكن اهل النار لهم امد ينتهون اليه. واستدلوا على ذلك بالاقوال. هل القول السابع ينسب اصحابه الى البدعه؟ يعني قال بذلك عن الاقوال السابقه السته السابقه اقوال منسوبه لاهل البدعه. فهل القول السابع طبعا السابع والثامن احدهما قول اهل الكتب. تمام؟ لكن الثامن هو قول الجمهور. بل يقول بعض كتاب اجماع. والقول السابع هذا ينسب الى بعض الصحابه والتابعين. واخدين بالكم؟ وسبق ان ذكرنا قول الشيخ الالباني رحمه الله عليه انه لم يثبت عن احد من الصحابه. تمام؟ يقول: وما على هذين القولين الاخيرين ظاهر البطلان، بل هي اقوال محضه لاهل البدعه. وهذان القولان لاهل السنه ينظر في دليلهما. ينظر في ايه؟ دليلهما. يبقى طالما المساله احنا لما بتكون المساله من اهل السنه واهل البدعه طالما. لكن لما يكون خلاف داخل اهل السنه ماذا فيها؟ الترجيح. تمام؟ يقول المحقق: القول بان ما يروى عن بعض السلف بفناء النار قول ضعيف مرجوح لمخالفته بالادله الصحيحه. والقول الصحيح في هذا هو ان الجنه والنار لن تفنيا. وللامام الحافظ علي بن عبد الكافي السبكي رساله في هذا الموضوع اسماها لاعتبار ببقاء الجنه وهي نفيسه في بابها فالقران. وقد تولى الشيخ محمد ابن اسماعيل الامير الصنعاني المتوفى سنه 82 و100 هجريه الرد على القائلين بفناء النار باسلوب علمي متين في رسالته رفع الاصدار لابطال ادله القائلين بفناء النار وهي رساله نفيسه في بابها. وقام على تحقيقها واخراجها العلامه الشيخ الالباني رحمه الله عليه وله مقدمه نفيسه حقق فيها المساله فلتراجع طالب العلم. ينبغي ان يقف على هذه الرساله وان يقرا مقدمه الشيخ الالباني رحمه الله اسمها رفع الاسرار لابطال ادله القائلين بفناء امر. طبعا المجال لا يتسع في حشد الاقوال ومناقشه اصحاب الامام. سنكتفي بما ذكر الامام الشافعي. يعني المساله من القرائح اللي هي لا ينبغي ان نطيل النفس بالكلام فيها وانما اختصار الشارع اختصار طيب جدا. قال: وهذان القولان لاهل السنه ينظر في دليلهما. فمن ادله القول الاول منهما قوله تعالى ادله القول الاول ان الله لا امد وبعد ذلك كفر. فمن ادله القول الاول منهما قوله تعالى قال النار مثواه للخالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. قالوا الاستثناء هنا الله استثنى. قال النار مثواه خالدين فيها الا ما شاء الله. والذين يخالفونه في هذا يردون عليه ويقولون الا ما شاء الله حينما كانوا ايه؟ هذا في الاستثناء. قال الله مثواه خالدين فيها الا من شاء الله ان ربك حكيم عليم. هذا استدلوا به عشان طريق المشي استثناء، فاستثناء هنا قال الله مثواه خالدين فيها واستثناء لانه خلود مؤقت بايه؟ بوقت. وقالوا ان الخلود في لغه العرب ليس معناه ايه؟ الشيء الذي لا نهايه له، وانما الخلود اللي هو الزمن اللي ايه؟ اطول. وقوله تعالى فاما الذين شروا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله. ثم قال ان ربك فعال لما يريد. قد يقول قائل وقال ايضا عن اهل الجنه يقولون الابد عن اهل الجنه قال اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. بعدها قال ايه؟ عطاء غير مجدود، عطاء غير منقطع. وهنا لم يقل عذابا غير مجدود، وانما قال ايه؟ ان ربك فعال لما يريد. فهنا بعد الاستثناء على الامر على الاراده. اراده من؟ الفعال لما يريد. لكن بالنسبه لاهل الجنه قال ايه؟ عطاء غير مجدود. فعلمنا ان حكم هؤلاء يختلف عن حكم ايه؟ هؤلاء. ادلته. وهذه الادله التي ابن القيم في حشده لها يفهم من كلامه انه ايه؟ يميل الى ذلك. ولذلك حينما الف الامام الصنعاني كتابه رفع الاسرار وابطال ادله القائلين بفلان النار كان محض الكتاب الرد على مين؟ على الشيخ الاسلامي ابن تيميه وابن القيم. لانه نسب هذا القول لمن؟ للامام ابن تيميه. لان ابن القيم حينما الف كتابين حال الارواح وشفاء العالم وقال فيهما ما قال كان يذكر في اسماء الكلام انه ينقل عن ابن تيميه بعض الادله. والصنعاني يفهم من كلامه هذا او من رده انه وقف على شيء ينسب للامام ابن تيميه. يقول فيه بما يقول فيه الامام مين؟ ابن القيم. والامام الالباني رحمه الله عليه يميل الى عده يعني مشارك ممكن بها انه ربما كان هذا قولا، ربما كان هذا قولا للامام ابن تيميه ثم رجع كما ان ابن تيميه كلام في مدح ابن عربي الطائي ثم بعد ذلك لما اكتشف حقيقته وقف على كتاب الخصوص عليه كفر الرجل، لكنه كان يحسن الظن به في البدايه حينما قرن في الفتوحات المكيه وغيرها من الكتب، ولكن لما وقف على الخصوص علم ان الرجل كان صديقا وكان والعياذ بالله ملحدا يقول بالحلول والامتحان وما شكل ذلك. ففي البدايه كان يعني يحسن الظن به. فلما استفاد علما جديدا كان شأن كل البشر او ابن تيميه لم يولد ابن تيميه ولا ايه؟ وانما العلم درجات. وكذلك ابن تيميه رحمه الله عليه تجدون له في مجموع الفتاوى كلاما 100 سنة، 1000 سنة، مليون سنة، وانت احد الله بقى يبقى ليها ايه؟ نهاية. فلما يكون الذي فينا فيه احد الله يبقى طالما حتى الزمان يبقى هذا الزمان بقى هو ايه؟ نهاية. تمام؟ ولكن من الممكن ان يرد على هذا بقوله نجمع بين هذه الآية وبين آية سورة صاد، لأن الله تبارك وتعالى قال لابثين فيها أحقاب إيه؟ قبل لا يذوقون فيها بردا ولا شرارا إلا حميم مغسل. يبقى الأحقاب في الحميم مغسل، مش كده ولا لا؟ لكن لما تيجي سورة صاد بتيجي بقى هذا فليذوقوه حميم وغسل. طب الحميم المغسل ده قد ايه؟ احقاب. طب هو القضيه كلها حميم مغسل؟ قال لا، واخر من شكله اسود. يبقى لابثين في احقاب لا تدل على المدعى، فان المدعى الذي يستدلون بالايه عليه هو ماذا؟ هو الخلود وهو ثناء النار. لماذا؟ يدل على المراد ام ان النص يفهم من المنطق الاخر؟ النص يقول لابثين فيها في جهه الاحقاب ها لا تكون فيها ورده ولا شرارا الا حميما حميما مغسلا. يبقى الاحقاب دي كان فيها عذاب معين يشرب فيه الايه؟ الحميم المغسل. لكن بعد ما تنتهي الاحقاب دي واخر من شكل ازواج، من شكل ازواج اشكال وانواع، وكل نوع من هذه الانواع يلبس فيه احقابا يتنوع عليه من ايه؟ العذاب. هذا هو المقصود، ولم يقصد انه يحدد مده زمنيه معينه لفقره العذاب في الاخره. ولذلك قال الله واذا القول اعني القول بثلاث مرات الجنه منقول على الله وابن مسعود وابي هريره وابي سعيد وغيره. طبعا هذه النصوص اوردها الامام الصنعاني وبين عدم صحتها ونسبتها الى من نسبت اليه. الشيخ الالباني بالطبع لم يترك هذه الاثار بل قام بايه؟ بتخريجها وتحقيق القول فيها وفي روايتها. ولذلك مثلا على سبيل المثال اثر عمر هذا، اثر عمر هذا اخرجه عبد بن سمين وعالم من العالم الكبار كما قال القيم من طريق سليمان بن حرب وهو عالم من العالم. حدثنا حماد بن سلمه وهو عالم من العالم عن سائر عن الحسن بن البصري قال قال عمر بن الخطاب والحسن لم يسمع منه. عمر بن الخطاب يجي ابن القيم منه وقال معقول الحسن يرسل استاذا عن عمر بن الخطاب وهذا القول يكون في نظره قولا لاهل البدع والعذابين يسقط عليه ولا يبينه. هل هذا الكلام يقص بعلم الحديث هذا المسلم؟ الامام ابن القيم نفسه يرفض من يقول بهذا في مواقف اخرى، لان علم الحديث هذا عنده يقول لك الحسن ان لم يكن قد اخذه عن تابعين ثقه لما ارسل على عمر بن الخطاب يقال. وهل هذا الكلام يعتد به عند علماء الحديث؟ هذا الكلام لو اخذ به لصححنا كل البراسيل، مش كده ولا لا؟ الحسن البصري لما يروى عن عمر بن الخطاب، ده الحسن البصري روى عن عمر بن الخطاب قولا قبل ذلك، ولما سئل هو عن هذا القول انكره. وهذا ذكره الشيخ الالباني في سلسله ضعيفه، وذكره كذلك لان الالباني ذكر هذه الاثار في سلسله الاحاديث الضعيفه المجلد الثاني. وذكر ذلك تبعا للامام الصنعاني وقام بنقله. نشوف يقول ايه بقى الارناؤوطي، هنا بيقول ايه بقى سعيد الارناؤوطي. نقرا اخبار اخر، نقرا تخريج ماشي. قال اخر اخرجه عبد بن حميد هذا الامام عالم من الاعلام من طريق سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن الحسن قال 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 عمر بن الخطاب قال الشيخ شعيب وهذا سند ضعيف للقطاع، فإن الحسن لم يسمع من عمر ومراسيل الحسين الحسن ولا أبي العالي فإنهما لا يباليان عما أخذ عنه. ده مين يقول الكلام ده؟ ابن سيرين. وهو من هو؟ وهو من أعلم الناس بأبي العالي وبالحسن. فإذا أرسل على حمل إذا مرسله لا تؤخذ فإنهما لا يباليان عما أخذ عنه. أما أخر ابن مسعود لا يأتيان على جهنم زمان ليس فيها أحد. وعن أبي هريرة اسمه علقهما الإمام البدوي في التفسير ثم قال بمثلهما ومعناه عند أهل السنة ثبت أنه لا يبقى فيهما أحد من أهل الإيمان. وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدا. مواضع التي فيها أهل النار اللي هم أهلها الذين هم أهلها فممتلئة. فيفهم أهل السنة من ذلك لا يأتيان على جهنم زمان ليس فيها أحد. انت تفهم ان ليس في احد على الاطلاق وليس في احد من اهل التوحيد. ليس في احد من اهل التوحيد. والا النصوص مقطعة جدا. ما هو ما ينفعش تاخذ بنص لعالم من العلماء وتضاد به وتناقض به النصوص الثابته الموجوده في القران الكريم والسنه النبويه. قال اخرج الطبري اثر ابن مسعود في تفسير بسند تالف لا يعمل به. يعني اثر ابن مسعود كذلك ولذلك الامام البدر قال ان ثبت. فقال المؤلف فقال المحقق الشيخ الأرنبوط وقد أخرج الطبري أثره ابن مسعود في تفسيره بسند تالف لا يروى ولا يعول عليه. وأما أثر أبي هريرة فقد ذكره ابن الطيب في حامل أبو أحمد من رواية إسحاق بن راهويه حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يحيى ابن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيه أحد. ما أنا بالذي لا أقول نفي النفي إيه؟ إثبات. ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيه أحد. فقرأ قوله فلما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشقيق. الآية قال عبيد الله وشيخ إسحاق كان أصحابنا يقولون يعني بالموحدين وسنده صحيح ولكنه كما ترى لا يدل على المدعى. مش كده؟ بقول لك ما أنا بالذي أقول لا بقول لك بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيه أحد ويفهم في ذلك أن المقصود بالأحد أحد من أهل الإيه؟ التوحيد كما قال من؟ الإمام البدوي. مش كده ولا لا؟ وأثر بن سعيد الخدري أورده الطبري في تفسيره من طريق عبد الرزاق عن ابن تيمية عن أبي عن أبي بكر عن جابر أو أبي سعيد يعني الخدري أو عن رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. والاختلاف في اسم الصحابي طبعا إيه؟ غلبه لأنه كان يعرف في قوله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال بما قال. وسمعت أبا بكر يقول هو جزاؤه فإن شاء الله تجاوز عن عذابه. وهو وإن كان صحيح الإسلام محمول على الموحدين أيضا. فقال أورده ابن جرير بعد أن نقل قول من قال في تأويل معنى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك إنه في أهل التوحيد. وقال معنى قوله إلا ما شاء ربك إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنه فلا يدخلهم النار اللي هم أهل التوحيد يعني. ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله فأما الذين شكوا ففي النار إلا ما شاء الله لا يدخلون. يعني قالوا إلا ما شاء الله يعني في النار استثناء من دخوله النار أصلا مش الاستثناء من الكل. وقلنا أن قلت الاستثناء من المتشابه الذي يرد إلى الإيه؟ إلى المفكر. فاكرين الكلام ده لما اتكلم عن الاستثناء وذكره في تفسير أهل الجنة من آية الكون. وأخر ما يعرفه ابن سفيان في تاريخه من طريق المنبر عن أبي داود عن شعبة عن أبي بلد عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو قال لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد. ثم قال يعقوب قال أبو داود وحدثنا علي بن سلمة عن ثابت قال سألت الحسن عن هذا الحديث فأنكره. خذوا بالكم وأبو بلد واسمه يحيى ابن سليم أو ابن أبي سليم اختلفوا فيه وقد استنكره الإمام الذهبي في الميزان هذا الرجل وعدته من بلايات. فقد بان ما ذكرنا أن القول بفناء النار لا يثبت عن أحد من الصحابة وأن ما صح عنه من عبارات الشيخ الالباني في نص المكتب الاسلامي اللي حضرتك فرضها عنك الشيخ الالباني اللي اخذ الدعاء كذا. يبقى نعود الى متن الكلام واصل الكلام. وقال القول عن الخبر لثلاث الله دون الشاب اهل منقول عن عمر وابن مسعود وابي هريره وابي سعيد وغيره. هل صح هذا عنه حتى يعد قولا سلفيا؟ لا. قال وقد روى عمرو بن حميد في تفسيره المشهور بسنده الى عمر رضي الله عنه اللي هو من حديث مين؟ الحسن البصري اللي ذكرنا الان انه ايه؟ لم يسمع منه وارسله انه قال الخبر اللي موجود عن مين؟ عن عمر بن الخطاب. لو لبس اهل ذلك النار كقدر رمل عامل عامل في مكان في رمل كثير جدا. لو لبس اهل ذلك النار كقدر رمل عامل ورمل عامل ده ايه؟ ملايين مبيعات. لكان لهم على ذلك وصف يخرجونه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لا تفتين فيها احقابا. وهذا الخبر كما رايتم غير ايه؟ صحيح. وبينا ان قوله لا تفتين فيها احقابا لا يفهم منها فناء النار وخروج اهلها. قالوا ما النار موجب غضبه. قالوا الذين قالوا بخروج اهل النار من النار بلد يستمسكون للمسألة ويحكمون في احكام عقليه. يبقى استدلوا بالادله النقليه ثم اردوا ان يستدلوا بالادله الايه؟ العقليه. قالوا والنار موجب غضبه والجنه موجب رحمته. النار موجب غضب صح. والجنه موجب ايه؟ رحمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قال الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي. الرحمة تسبق الايه؟ في الغضب. وفي رواية تغلب غضبي رواه البخاري في صحيحين في حديث ابي هريرة. طيب قال يبقى طبعا هذا الدليل اللي استدلوا به اذا كانت الرحمة تغلب الغضب فالرحمة ستستبق. فهل اهل النار لا حظر لهم من الرحمة ابدا على الاطلاق؟ يعني غضب الله عليه. فهل الغضب يستمر مدة بالغضب؟ الغضب هذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. الغضب صفة من صفات الله تبارك وتعالى بمعنى ان هذا امر متعلق بمشيئته ولا صفة ذاتية؟ متعلق بمشيئته مش كده ولا لا؟ ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل ولم يغضب قبله. بعكس الرحمة صفة ايه؟ ذاتية لله عز وجل مش كده ولا لا؟ صفة ذاتية. ولذلك اسم الرحمن الرحيم ولذلك سبق الرحمن غضبا. تمام؟ فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. فلا افلا تسع رحمة الله عز وجل هؤلاء الكفار. فهؤلاء الكفار دخلوا النار اخذوا بغضب الله. فالغضب الله يسع سبحانه وتعالى سيستمر عليه امد الابدين وبعض التائبين. والله ده السؤال اعجب الدعوه او لا؟ ده هو السؤال اللي هم بيسالوه مش عاوزين اجابه. واخد بالك؟ واخد الاشكال اللي هم بيستشكلوه. فقال والله سبحانه يخبر عند العذاب انه عذاب يوم عظيم. يبقى العذاب عذاب يوم واليوم له حدود وعذاب يوم اليم وعذاب يوم عظيم. ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم انه نعيم يوم. يبقى النعيم مستمر لكن العذاب عذاب ايه؟ يوم. تمام؟ قال وقد قال تعالى قال عذاب اصيب به من اشاء ورحمته عقد النسخة بتاعت طبعية الرسالة سقط آدم، إيه هو اللي سقط؟ من أول قوله إلى نهاية الآية. يعني هو بيقول إيه؟ عذابا صقلا. اللي عملوا نسخة الرسالة زي كده سقط منها إيه؟ لا نهاية الآية. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليه ويحسن إليه نعيما صقلا فبمصطلح حكمة. مش كده؟ والإحسان مراد لذلك والانتقام مراد بالعرض. يعني الانتقام مراد لسبب لكن الإحسان مراد لذاته. تمام؟ لأن الله يحسنه. فالإحسان مراد لذات الإحسان لكن الانتقام وزي ما قلنا ليس من أسمائه المتقين إن الله عزيز ذو انتقام لكن ليس من أسمائه المتقين. لكل دي أدلة قال وما ضرب لذلك ضرب ان اهتمام الضبطين اتى بوجهه بخيره ورجله بالنسبه لادله مين؟ الذين اضطروا للفتاه. وده اللي جعلهم يقولوا ان ده ايه؟ مثل الضبطين. لانه اتى بالفعل بخيره ورجله حتى ان الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار اتبع الحجج الامام ابن القيم وما الى ذلك. وذلك كنا قد عرجنا عليه قديما في تفسير سوره الانعام وسوره هود عند قوله تعالى خالدين فيها الا ما شاء ربك ان ربك حكيم عليم في الانعام. وفي قوله تعالى ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد في سوره هود. عرضنا على هذا الكلام وقلناه سابقا وبينا ان من ضمن المفسرين الذين اخطروا بكلام الامام ابن القيم ومات اليه منهم مين؟ الشيخ رشيد رضا رحمه الله عليه. قال وما المؤلف بعدين ده بيختصر خلي بالك والا كلام الامام ابن القيم يعني بيتوسع في هذه المساله. وما ورد من الخروج فيها يعني في النار والتهديد وعدم الخروج وان عذابها مقيم وانه غرام كله خط مسلم لا لتعب وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دام باقيه وانما يخرج منها في حال بقائها اهل التوحيد وهي باقية نار جهنم يخرج اهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حال وبين من يبطل حبسه بقرار الحبس وانتقاضه. يعني لما تيجي كل ما هو ربنا عز وجل بيقول خالدين فيها ويقول ابدا في بعض الايات ويقول وما هم بخارجين من النار ويقول ان عذابها وذلك يقتضي الخلود طالما هي باقيه. الذي يعبد يوازن بين نعيم زائد نعيم الدنيا ونعيم خالد ونعيم لا انقطاع له اللي هو اهل الجنه. وكذلك عذاب الاخره وحينما يجد الانسان عذابا خالدا مخلدا فيها هذا الامر يجعل الانسان يعمل بهمه ونشاط في دولات الدنيا. ولذلك الذين يقولون هذا القول حتى وان ثبت هذا الكلام في بعض الاخوان هذا قول خطا، يعني هو النصوص ما النصوص لا توافق على هذا، يعني الذين يستدلون هذه الاستدلالات ليست معهم الادله التي تجعل قوله قولا لا وجاهه، ومع ذلك قول ماذا يوضعي قرار تغيب الطريق، مش كده ولا لا؟ لما تعرف ان الجنه والنار في الاخر فانيه ذلك، ايه الفرق بينهم وبين الدنيا؟ والدنيا بالنسبه لك يعني دنيا موجوده امام عينيك، لكن الاخره غائبة عنك، كانت غائبة ثم هي فانية، فهذا الأمر لا يؤثر على كثير من الناس. فهذا الكلام حتى المناقشين كان قبل ذلك تضعف قضية الترغيب والترهيب. احنا لما بنيجي ننظر لمسألة الجنة والنار نظرا لضعف إيماننا بهذه الأمور، نظرا لضعف إيماننا بهذه الأمور، ما الذي يحدث؟ يترتب على ذلك ايه؟ يترتب على ذلك ان احنا لما نوازن بين نعيم الجنه الغالي ونعيم الدنيا اللي بنعيش فيه معاه مش كافي، الا نظرا لضعف ايماننا بنفضل اللذه الباقيه اللذه العاجله على اللذه الايه؟ الغائبه حتى ولو كانت ابد الابدين وظهر الدنيا. ولذلك لما ننظر لافعال السلف واقوال السلف نمتحن انفسنا نجد ان ايماننا ضعيفا جدا بالنسبه لها. يعني جاوبوا على احد السلف ان اراد احد ابناء اخوتي ان يفعل معه خيرا رجل صالح فاهداه اليه، يعني طبعا لان ما كان يجوز ملك اليتيم دلوقتي ما فيش ملك يتيم، مش عارف اشتري واحده ولا اثنين ملك يتيم واحد زي ما زاد المتعه بتاع رافضه، فاهداه اليه جميله جدا واخذه وادخله الحمام. والحمام طبعا ربنا الحمام كلنا في حمام، الحمام زمان اللي هو الحمام كان سخ جدا جدا، فخلاه اختزل كده اهو عشان يجري الدم في العروق، فدخل الحمام ثم خرج من الحمام فادخله بيتا مطيبا وريحه جميله وفيه الجاريه. فكل ما خرج اخذ الصلاه لغايه ما الفجر ادى جدا عليه وهو يصلي، فجاي يقول يا عم قال له اعطيك الجاريه فتتقبل البنت الجميله اللي بتقعد تصلي طول الليل؟ قال له ما انت عملت معايا حاجتين نسوني البنت دي تماما. قال له يوم قال له ادخلتني الحمام فتذكرت جهنم، لما شاف الحراره دي تذكر جهنم، جيت ادخلتني هذا البيت الجميل المطير فذكرتني بالجنه. فانا اصبحت بين الامرين الجنه والنار فغفلت وتوهت تهت تماما عن هذه المرة. طبعا انت الكلام ده لما تقوله تضحك تقول ده دي كان ايه؟ ده دي الكلام ده كان زمان، يعني ما بنحكيش حواديت حكايته قبل النوم حكايته حواديت صحيح. اخبار السلف لما بتقرا كانها حقيقه كانها قصص اساطير. لما بتيجي تنظر الى هؤلاء الناس الذين كانوا يخشعون في صلاتهم وكانوا يعملون اعمالا صالحه، ممكن يكون واحد يروح مثلا واخد له طبق في فاكهه وروح يعطيه اياه كل خطا دايما ليه حفلات انت واحد غيره ممكن يروح ضربه ما يضربه وشه يقول له انت اغتبتني واتكلمت بيا ادخل عليك كده ويناوله مش كده ولا ايه؟ لكن لا انا خد هديه وراح اديها له يقول له بتديني هديه ليه؟ قال له انك اهديت انت بتديني حفلاتك تديني حفلاتك اجي انا اشتمك ده انا جايبك الجنيه وارد لك الجنيه هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ قال وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وحديث الشفاعة الصريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم. لماذا؟ بين الأمرين. طبعا يقول الفريق الآخر ويقول الفرق كبير إن هؤلاء سيفوزون مثلا فترة زمنية محددة أما الآخرون ممكن يفوزوا على مليون سنة أو 10 مليون أو معاه مش كده ولا لا؟ يبقى المسألة إيه؟ في فرق كبير ولكن نرجع إلى النصوص المحكمة أيضا نرجع إلى النصوص المحكمة التي تحدثت عن عدم الخروج وعن التباين. فقال وقد بانت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وحديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة المصريين من النار وأن هذا الحكم مختص بمن المصريين فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلته بل كل سيستوون في الخروج ولم يختص الخروج لأهل الإيمان وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما يعني قد يقول قائل فكيف تستمر الجنة من الله وإبقاء الجنة لهما البقاء الأبدي مع أنهما مخلوقتان وأن يشاركان رب العالمين سبحانه في الذي هديه نقول له طبعا الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له فهو الأول هو الآخر بذاته أما هذه الأشياء المخلوقة فبقاؤها لبشير ولذلك قال خالدين فيها إلا ما شاء الله يبقى المشيئة علشان يبين أن هذه الأشياء بقاؤها ليس صفة ذاتية فيها وإنما بإبقاء الله عز وجل وإن شاء أبناها مش كده ولا لا وإن شاء أبناها الإمام ابن القيم له كلمة جديدة في نهاية بين الفريقين الكريم بالنبي قال سألت ابن تيمية عنها فقال هذه مسألة عظيمة مسألة فلان قول فلان وذكر في موضع بعد أن ذكر أدلة جمهور أهل السنة وأدلة هؤلاء ذكر أدلة الدور وأدلة فقال في آخر فإن قلت إلى أي شيء انتهت أقدامكم في هذه المسألة العظيمة تيجي انتبه تستشهد حتى تقف على رأي ابن القيم إلى أي شيء انتهت أقدامكم في هذه المسألة العظيمة؟ قلنا انتهت أقدامنا إلى قول الله تعالى إن ربك فعال لما يريد. نقلا عن علي بن أبي طالب لما قال يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال وماذا بعد ذلك؟ قال إن ربك فعال لما يريد. يبقى هذه أمور تجعل يرجع لسانه في جنب ويطلق فمه على لسانه ولا يتكلم ببنت شفاه وانما لا يتكلم الا بالايه؟ بالنصوص تقول قال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام اما ان تطيع امرك وتقحم نفسك في امر هذا الامر لا تستطيع ان تاتي فيه بالدليل القطعي الذي يصح لنا في النصوص التي تتحدث عن التاكيد والخلود وتقف انت
وعلى آله وصحبه وعلى أبويه ورسوليه النبيين
مقيدا بهذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعاذ الله واياكم من النار وما يقرب اليها من قول او عمل او اعتقاد. ايها الاخوه الكرام، مع المجلس 26 بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الفقهية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الشافعي في الكلام حول أبدية الجنة والنار. تكلمنا عن مذهب أهل السنة والجماعة في كون الجنة والنار لا تفنيان، لا تفنيانهما موجودتان الآن ولا تفنيان. ولكن بالنسبة للنار فقد ورد فيها كلام احتاج إلى أن يوصف فيه القول. فقال الإمام الشافعي رحمه الله عليه، وعن الإمام ابن القيم ينقل، ينقل عن كتاب حال الأرواح، والإمام ابن القيم تعرض لهذه المسألة بتفصيل في كتاب حال الأرواح إلى بلاد الأرواح، وتعرض كذلك لهذه المسألة بتفصيل في كتاب شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. يقول: وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك تتجلى الأقوال، أحدها أن من حصلها لا يخرج منها أبدا الآبد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم الذي لقي ربه يوم القيامة وقد ارتكب كبيرة من الكبائر أو ارتكب مجموعة من الكبائر ولم يتب منها فهو في مشيئة الله، إن شاء عفا عنه بمنته ورحمته، وإن شاء عاقبه بعدله سبحانه وتعالى. فهو بين العفو والعقاب، وكل ذلك يكون بمشيئة رب العالمين تعالى وحكمته. وبناء على ذلك كان مذهب أهل السنة والجماعة أن بعض أهل الإيمان سلمه الله واياكم. هذا والعياذ بالله من الضلال المبين. يقول ان اهلها يعذبون فيها ثم تنطلق طبيعتهم وتبقى طبيعه نبيه يتلذذون بها لموافقتها بطبيعه. وهذا قول امام الاتحاديه ابن عربي الطويل. هذا هو القول الثاني. انهم يغرقون في النار ولكن تنطلق الطبيعه فيصبحون هم والنار شيئا واحدا.
الخطيئة المقصود بها هنا ماذا؟ بالكفر والشرك. لماذا لأن الخطيئة
هم مين؟ اصحاب الكبائر، اصحاب ايه؟ الكبائر. هذا الراعي يخرج منا من يشك كما ورد في السنه، الذي ورد في السنه حديث الايه؟ الشفاعه والخروج. من يخرج برحمه ارحم الراحمين، تمام؟ ثم يؤتيها ما يشاء، ثم يؤتيها فانه جعل لها امدا تنتهي اليه. يبقى يخرج منها من يشاء من اهل الايه؟ التوحيد. ثم يؤتيها ما يشاء ثم يثنيها فانه جعل لها امدا تنتهي اليه. هذا هو القول السابع وسنناقشه الان. القول الثالث ان الله تعالى يخرج منها من يشاء اللي هم مين؟ اهل التوحيد كما ورد في السنه زي القول السابع بالظبط، لكن يزيد عليه ايه؟ ويبقى فيها الكفار ما قال لا ارتضاء له. يبقى القول السابع والثامن يتفقان على ماذا؟ على خروج مرتكب الكبائر. يبقى هنا بيرد على القول الاول على المعتزله والخوارج، ولكن اصحاب القول السابع يختلفون عن اصحاب القول الثامن في ماذا؟ ان اصحاب القول الثامن يقولون شهود الكفار في الماضي ابدا لا يجب ولا على الدائرين كشهود اهل الجنه. اما اهل القول السابع فيفرقون بين اهل الجنه واهل الماضي، فاهل الجنه يخلدون ابدا الابدين ودهر الدائرين، لكن اهل النار لهم امد ينتهون اليه. واستدلوا على ذلك بالاقوال. هل القول السابع ينسب اصحابه الى البدعه؟ يعني قال بذلك عن الاقوال السابقه السته السابقه اقوال منسوبه لاهل البدعه. فهل القول السابع طبعا السابع والثامن احدهما قول اهل السنه، تمام؟ لكن الثامن هو قول الجمهور، بل يقول بعض انه اجماع. والقول السابع هذا ينسب الى بعض الصحابه والتابعين، واخدين بالكم؟ وسبق ان ذكرنا قول الشيخ الالباني رحمه الله عليه انه لم يثبت عن احد منهم الصحابه، تمام؟ يقول: وما على هذين القولين الاخيرين ظاهر المطلق، بل هي اقوال محضه لاهل البدع. وهذان القولان لاهل السنه ينظر في دليلهما. ينظر في ايه؟ دليلهما. يبقى طالما المساله، فاحنا لما بنقول المساله من اهل السنه واهل البدع طالما، لكن لما يكون خلاف داخل اهل السنه ماذا فيها؟ الترجيح، تمام؟ يقول المحقق: القول بان ما يروى عن بعض السلف بفضائل النص قول ضعيف مرجوح لمخالفته بالادله الصحيحه، والقول الصحيح في هذا هو ان الجنه والنار لن تفنيا. والامام الحافظ علي بن عبد الكافي السبكي رساله في هذا الموضوع اسماها لاعتبار ببقاء الجنه وهي نفيسه في بابها فالقران. وقد تولى الشيخ محمد ابن اسماعيل الامير الصنعاني المتوفى سنة 280 و100 و1000 هجرية الرد على القائلين بفلاح النار بأسلوب علمي متين في رسالته رفع الأصدار لإبطال أدلة القائلين بفلاح النار، وهي رسالة نفيسة في بابها، وقام على تحقيقها وإخراجها العلامة الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وله مقدمة نفيسة حقق فيها المسألة، فلتراجع طالب العلم. ينبغي أن يقف على هذه الرسالة وأن يقرأ مقدمة الشيخ الألباني رحمه الله عليه اسمها رفع الأسرار لإبطال أدلة القائلين بفناء أمر. طبعا لما جينا نتسع في حشر الأقوال والمناقشة أصحاب الإمام سنكتفي بما ذكر الإمام الشافعي، لأن المسألة من القضايا اللي هي لا ينبغي أن نطيل النفس بالكلام فيها، وإنما اختصار في الشارع اختصار طيب جدا. قال: وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: أدلة القول الأول أن الله لها أمد وبعد ذلك دهر. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قال النار مثواه للخالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قالوا الاستثناء هنا الله استثنى، قال النار مثواه خالدين فيها إلا ما شاء الله، والذين يخالفونه في هذا يردون عليه ويقولون إلا ما شاء الله في حينما كانوا في الدنيا، حينما كانوا في الموقف، حينما كانوا في عرصات القيامة، حينما كانوا على الصراط، حينما مش كده ولا لا؟ وإن كان الذين يقفون على الصراط أو يقفون على الصراط هم أهل التوحيد، فهذا القول يعني مستثنى لأنه لا يدخل فيه الخلود في أهل الجنة. لكن بالنسبة لأهل النار لأنهم في الدنيا ما كانوش في النار، في الموقف ما كانوش في النار، فمن الممكن أن يدخل إيه؟ هذا في الاستثناء. قال النار مثواه خالدين فيها إلا من شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذا استدلوا به عشان طريق المشي استثناء، فاستثناء هنا قلنا النار مثواه خالدين فيها واستثناء لأنه خلود مؤقت بإيه؟ بوقت. وقال إن الخلود في لغة العرب ليس معناه إيه؟ الشيء الذي لا نهاية له، وإنما الخلود اللي هو الزمن اللي إيه؟ أطول. وقوله تعالى فأما الذين شروا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله افتتح. ثم قال إن ربك فعال لمن به. قد يقول قائل وقال أيضا عن أهل الجنة يقولون الأبد عن أهل الجنة قال أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. بعدها قال إيه؟
كل البشر او بالدليل الاولى في التهليل طبعا هذه النصوص اوردها الامام لا يربى به،
يقول انه سياتي على جهنم يوم لا يبقى فيه احد كفر عن قوله فلما الذين شكوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الايه قال عبيد الله وشيخ الاسحاق كان اصحابنا يقولون يعني به الموحدين وسنده صحيح ولكنه كما ترى لا يدل على المدعى مش كده؟ بقول لك ما انا للذي اقول لا بقول لك للذي لا اقول انه سياتي على جهنم يوم لا يبقى في احد ويفهم بماذا؟ اما المقصود بالاحد الاحد من اهل الايه؟ التوحيد كما قال من؟ الامام البغوي مش كده ولا لا؟ واثر بن سعيد الخدري اورده الطبري في تفسيره من طريق عبد الرزاق عن ابن تيميه عن ابي ابي بكر عن جابر او ابي سعيد يعني الخدري او عن رجل من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام. والاختلاف في اسم الصحابي طبعا ايه؟ غلبوا في انه ابن عمرو في قوله الا ما شاء ربك ان ربك فعال بمال. قال وسمعت ابا بكر يقول هو جزاؤه فان شاء الله تجاوز عن عذابه. وهو وان كان صحيح الاسلام محمول على الموحدين ايضا. فقد اورده ابن جرير بعد ان نقل قول من قال في التاويل معنى الاستثناء في قوله تعالى الا ما شاء ربك انه في اهل التوحيد. وقالوا معنى قوله الا ما شاء ربك الا ان يشاء ربك ان يتجاوز عنه فلا يبشرهم الناس اللي هم اهل التوحيد يعني. ووجهوا الاستثناء الى انه من قول فاما الذين شكوا ففي النار الا ما شاء الله لا يدخلون. يعني قالوا الا ما شاء الله يعني في النار استثناء الدخول بالنار اصلا مش الاستثناء من الخلود. وقلنا ان طريقه الاستثناء دي المتشابه الذي يرد الى الايه؟ الى المحكم. فاكرين الكلام ده لما اتكلم عن الاستثناء وذكروا في تفسير اهل الجنه من ايه الكون. واخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق المنبر عن ابي داود عن شعبه عن ابي بلد عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو قال لا ياتين على جهنم زمان تخلق ابوابا ليس فيها احد. ثم قال يعقوب قال ابو داود وحدثنا علي بن سلمة عن ثابت قال سالت الحسن عن هذا الحديث فانكره. خذوا بالكم وابو بلد واسمه يحيى بن ابن سليم او ابن ابي سليم اختلفوا فيه وقد استنكر له الامام الذهبي في الميزان هذا الرجل وعدته من بلايات. فقد كان ما ذكرنا ان القول بفناء النار لا يثبت عن احد من الصحابه وان ما صح عنه من عبارات لا تدل على المدعى وهو القول بفناء النار. فاذا حينما يقال هل قال احد من الصحابه بفناء النار نقول لا لم يثبت لان هذه الاذكار غير ايه؟ ثابته وغير صحيحه هذا اولا. ثانيا ما صح منها هل يفهم منه التدليل على فناء النار ولا يفهم منه على خلود اهل التوحيد؟ واضح الكلام. فذلك من الاخبار التي قد ذكرها كلام الشيخ الالباني في نص المكتب الاسلامي اللي حفظها عنيفه الشيخ الالباني لا يخرج عن هذا. يبقى نعود الى متن الكلام واصل الكلام. وهذا القول عن الخبر لفناء النار دون الشاب اهل منقول عن عمر وابن مسعود وابي هريره وابي سعيد وغيره. هل صح هذا عنه حتى يعد قولا سلفيا؟ لا. قال وقد روى عمرو بن حميد في تفسيره المشهور بسنده الى عمر رضي الله عنه اللي هو من حديث مين؟ من حسن الكوفي اللي ذكرنا الان انه ايه؟ لم يسمع منه وارسله انه قال الخبر اللي موجود عن مين؟ عن عمر بن الخطاب. لو لبث اهل النار في النار كقدر رمل عام عارف في مكان في رمل كثير جدا. لو لبث اهل النار في النار كقدر رمل عام ورمل عام ده ايه؟ ملايين مبيعات. لكان لهم على ذلك وقت يخرجون منه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لا تفتين فيها احقابا. وهذا الخبر كما رايت غير ايه؟ صحيح. وبينا ان قوله لا تفتين فيها احقابا يفهم منها فناء النار وخروج اهلها منها. قالوا والنار موجب غضب. قالوا الذين قالوا بخروج اهل النار من النار بلدوا يستنسفون للمساله ويحكمون فيها احكاما عقليه. يبقى استدلوا بدليل وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ربنا
Thank you.
فخلاه اختصر كده عشان يجري الدم في العروق. فدخل الحمام ثم خرج من الحمام فادخله بيتا مطيبا وريحه جميله وفيه جاريه. فكل خرج اخذ الصلاه لغايه ما الفجر يبدا جدا عليه وهو يصلي. فجاي يقول يا عم قال له اعطيك الجاريه فتتقبل البنت الجميله اللي تقعد تصلي كل الليل. قال له ما انت عملت معايا حاجتين نسوني البنت دي تماما. قال له يوم قال له ادخلتني الحمام فتذكرت جهنم. لما شاف الحراره تذكر جهنم. جيت ادخلتني هذا البرد الجميل المطير فذكرتني بالجنه. فانا اصبحت بين الامرين بالجنه والنار. فغفلت وتهنت الزهد تماما عن هذه المره. طبعا انت الكلام ده لما تقوله تضحك تقول ده دي كان ايه؟ ده الكلام ده كان زمان يعني ما بنحكيش حواديت حكايته قبل النوم حكايته حواديت صحيح. اخبار السلف لما بتقرا كانها حقيقه لانها قصص اسطير. لما بتيجي تنظر الى هؤلاء الناس الذين كانوا يخشعون في صلاتهم وكانوا يعملون اعمالا صالحه ممكن يختار واحد يروح مثلا واخد له طبق في فاكهه ويروح يعطيه اياه يقول له خد اهديت لي حسنات. انت واحد غيره ممكن يروح ضربه ما يضربه وشه يقول له انت اغتبتني واتكلمت فيا ادخل عليك كده ويناوله مش كده ولا ايه؟ لكن لا انا خد هديه وراح اديها له. يقول له تديني هديه ليه؟ قال له لانك اهديت انت بتديني حسناتك تديني حسناتك اجي انا اشتمك ده انا جايب لك الجنيه وارد لك الجنيه هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ قال وتدلت السنه المستفيضه انه يخرج من النار من قال لا اله الا الله. وحديث في العهد الصحيح في خروج العصاة الموحدين من النار وان هذا حكم مختص به بمن؟ بالموحدين. فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج باهل الايمان. يعني يستدل الذين استجابوا بعرف بلد النار وبابريه عدم الكفر. قال مؤهلك اهل التوحيد سيدخلنا النار وسيخرجنا منها. من كان مستحقا لدخول النار وشاء رب العالمين ان يدخل يخرج بعد كده. فخروجه سيحدث يوم من الايام. فاذا كان الكفار كذلك يخرجون فما الفرق بين الامرين؟ طبعا يرد الفريق الاخر ويقول الفرق كبير ان هؤلاء سيبقون مثلا فتره زمنيه محدده اما اخرون ممكن يخرجوا بعد مليون سنه او 10 مليون ولا عام مش كده ولا لا؟ يبقى المساله ايه؟ في فرق كبير. ولكن نرجع الى النصوص المحكمه ايضا نرجع الى النصوص المحكمه التي تحدثت عن عدم الخروج وعن التباين. فقال وقد بانت السنه المستفيضه انه يخرج من النار من قال لا اله الا الله. وحديث الشفاعه الصحيحه في خروج العصاه الموحدين من النار. وان هذا حكم مختص بمن؟ بالموحدين. فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلته بل كل سيستوون في الخروج ولم يختص الخروج باهل الايمان. وبقاء الجنه والنار ليس لذاتهما بل بابقاء الله لهما. يعني قد يقول قائل فكيف تستمر الجنه والنار؟ بل يكون لهما البقاء الابدي مع انهما مخلوقتان وان يشاركان رب العالمين سبحانه في الذي هديه. نقول له طبعا الله عز وجل لا بدايه له ولا نهايه له فهو الاول هو الاخر بذلك. اما هذه الاشياء المخلوقه فبقاؤها لمشيء ولذلك قال خالدين فيها الا ما شاء ربك. يبقى المشيئه علشان يبين ان هذه الاشياء بقاؤها ليس صفه ذاتيه فيها وانما بابقاء الله عز وجل وان شاء ابناها. انتهت اخطاء امه في هذه المساله العظيمه. تيجي تبقى تستشهد حتى تقف على راي قيصر الى اي شيء انتهت اخطاء امه في هذه المساله العظيمه. قلنا انتهت اخطاء امه الى قول الله تعالى ان ربك فعال لما يريد. نقلا عن علي بن ابي طالب لما قال يدخل الله اهل الجنه الجنه واهل النار النار، قال وماذا بعد ذلك؟ قال ان ربك فعال لما يريد. يبقى هذه امور تجعل الانسان يرجع لسانه في جنه ويغلق فمه على لسانه ولا يتكلم ببنت شفاه، وانما لا يتكلم الا بالايه؟ بالنصوص. تقول قال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام. اما ان تدخل عقلك وتقحم نفسك في امر هذا الامر لا تستطيع ان تاتي فيه بالدليل القطعي الذي يصح منها هذه النصوص التي تتحدث عن التاكيد والخلود، وتقف انت بعقلك مع عقلك. عقلك العقل عقال يقف بك عند حدك. العقل ان العقال يربطك. ولذلك لو الانسان تخلى عن هذا العقال الذي يقف به عند حدك يبقى السوبر مان. عقلك بشدات يبقى ماشي كده حاطط قدامه اللي هو ماشي اعظم واحد في هذا الوجود. والناس يقولوا عليه ايه؟ مجنون. لانه فقد العقال الذي يربطه. هو القصه كلها ان هو شايف نفسه ان هو سوبر مان. والناس شايفينه مجنون. ليه؟ لان العقل قربه. فتفكر ولذلك العامة عندنا يقولون المصاصة الصوامين فوتوا. لان هو العقل عقال يربط. هو العقال ده مسألة ثانية. ولذلك تجد انت من المجانين كثيرين. خلاص ماشي كده فاكر نفسه نور الدنيا وباختفائه تنقطع الدنيا.